بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الإقرار بربوبية الله أمر فطري، وهو من أعظم الأمور الضرورية التي تشهد بها عقول جميع الناس. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فأخذ عليهم الميثاق، ونحن جميعا أعطيناه ذلك الميثاق، قلنا: بلى، شهدنا، أنت ربنا. ولا يسأل أحد كافر ولا غيره من ربك إلا قال الله. يقول السدي رحمه الله: ليس في الأرض أحد من ولد آدم إلا هو يعرف أن ربه الله. ولم ينازع في ذلك المشركون، لم ينازع النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعاهم إلى عبادة الله وحده، فقد كانوا معترفين بالله، مقرين بأنه ربهم وخالقهم ورازقهم، وأنه رب السماوات والأرض. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن سألته، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ماذا فعلوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. عن مجاهد في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا. وعن قتادة في قوله سبحانه: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، قال: فالخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: معرفة الله العامية مركوزة في النفس، وهي معرفة كل أحد أنه مفعول، وأن له فاعلا فعله ونقله في الأحوال المختلفة. فهذا القدر من المعرفة في نفس كل أحد، وينتبه الغافل عنه إذا نبه عليه فيعرفه، لأن هذه المعرفة مغروزة في النفس، مركوزة في النفس. وقال الشهرستاني رحمه الله: إن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على صانع حكيم عالم قدير. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وقال تعالى: ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز والعليم. وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء، فلا شك أنهم يلوذون إليه في حال الضراء. دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع الله، وإنما ورد معرفة التوحيد ونفي الشريك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ويقول ابن عاشور رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول هذه الآية استدلال على استحالة وجود آلهة غير الله بعد خلق السماوات والأرض، لأن المشركين لم يكونوا ينكرون أن الله هو خالق السماوات والأرض. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهي مسوقة لإثبات الوحدانية لا لإثبات وجود الصانع. إذ لا نزاع فيه عند المخاطبين، ولا لإثبات انفراده بالخلق، إذ لا نزاع فيه كذلك. نأتي لمسألة أخرى، وهي عدم كفاية الإقرار بالربوبية للسلامة من الشرك والنجاة من النار. لا يكفي الإقرار فقط بالربوبية. فتوحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، فلا يكفي وحده للنجاة من عذاب الله. فقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بأن الله خالقا رازقا مدبرا، لكنهم أشركوا به في عبادته فاستحقوا بذلك عذاب الله. ولم ينفعهم مجرد إقرارهم بربوبية الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهم مقرون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فأنا يؤفكون. قال الله سبحانه وتعالى: ولكل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. يبقى ما في نزاع في هذا الأمر، هم مقرون، المشركون مقرون. قل أفلا تذكرون. كل من رب السماوات السبع ورب كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون، أفلا تتقون الشرك. كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول ابن عباس والحسن ومجاهد وعامر الشعبي وأكثر المفسرين إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس وهم الكفار المقصود يعني ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في الربوبية إلا وهم مشركون به غيره في عبادته. فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنهم مقرون بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر شؤونهم، والمراد بشركهم عبادتهم غيره معه. قال عكرمة: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض يقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. يقول عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله. ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يبقى في آلهة تانية ولكن باطلة، ولكن قال إلا رب العالمين، فهم كانوا يعبدوا آلهة مختلفة. قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون، فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به، فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا، فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبر شؤونه، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه وتعالى، ويقرون بأن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لنفسها شيئا ولا لعبدها ضرا ولا نفعا استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر، ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك، وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق، والرب وما عداه مربو، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء يشفعون لهم عند ربهم، يزعمون ذلك ويقربونهم إليه زلفا، كما قال الله تعالى والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية فإنه لم يدخلهم في الإسلام هذا الإقرار، بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون، وتوعدهم بالنار والخلود فيها، واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية، وهو توحيد الله في العبادة، أي توحيد الألوهية. ولهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه وهو توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله، بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده، وتستلزم إفراد الله بالعباد. يقول ابن القيم رحمه الله توحيد الألوهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده، فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومالكه، ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له لم ينفعهم توحيد الربوبية. يقول الشيخ سليمان آل الشيخ وهذا التوحيد أي توحيد الربوبية لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لابد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الألوهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده. الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره، وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا من العبادات كالحج. مشركو قريش كانوا يحجون ويتصدقون ويذبحون وينذرون ويدعون الله سبحانه وتعالى وقت الاضطرار ونحو ذلك، ويدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب وبعضهم يؤمن بالقدر. فوجب على كل من عقله عن الله تعالى أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم مع هذا الإقرار والمعرفة، وما ذاك إلا لشركهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. الشوكاني رحمه الله له كلام نفيس فيقول: اعلم أن الله لم يبعث رسله وينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق له والرازق ونحو ذلك، فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسول، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولهذا تجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار معنويا باستفهام التقرير، بالاستفهام التقرير: هل من خالق غير الله؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة، لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا جاءت كل الرسل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.